الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: تنبيه، قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادات كالصلوات الخمس، فإنها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروجه. هنا يجتمع الأداء والقضاء، تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروج وقتها لعذر، كنوم أو نسيان. بل هي في الحقيقة إذا كان لعذر كنوم أو نسيان تعتبر أداء، كما في حديث أبي هريرة: من نام عن صلاة ونسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال: وقد ينفرد الأداء دون القضاء كصلاة الجمعة، فإنها تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت، بل يجب قضاؤها ظهرا. فصلاة الجمعة تؤدى ولا تقضى، لأنه إذا فاتت فإن تصلى ظهرا. وقد ينفرد القضاء دون الأداء كما في صوم الحائض، فإن أداءه حرام، وقد ينفرد القضاء دون الأداء كما في صوم الحائض، فإن أداءه حرام وقضاؤه واجب. في صوم الحائض ينفرد القضاء دون الأداء، لأنه لا يجوز لها أن تصوم وهي حائض، فيكون أداءه في هذا الحال غير جائز، ويجب عليها القضاء إذا طهرت. فهنا يجتمع القضاء دون الأداء. قال: وقد ينتفيان معا، يعني القضاء والأداء، في النوافل التي ليس لها أوقات معينة. في النوافل التي ليس لها أوقات معينة لا يقال عنها أداء ولا قضاء. ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقته المعين له، وقد سبق له وجوب في وقته، فما لم يعين له وقت لا يسمى قضاء، كالزكاة إذا أخرها عن وقتها، وكمن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخرها فلا يقال إن صلاته بعد التأخير قضاء القضاء. نعم، الذي ليس له وقت معين فلا يسمى تأخيره قضاء، كالزكاة إذا أخرها عن وقتها، يعني بعد حصول سبب الوجوب وحصول توفر الشرط فأخرها يعني أياما فلا يسمى هذا قضاء، لأنه لم يحدد لها وقتا معينا. وهكذا من لزمه قضاء صلاة على الفور فأخرها فلا يقال أنها قضاء. ها؟ نعم، صلاة الشكر، سجود الشكر، أو سجود الشكر يكون عند حصول النعمة أو دفع النقمة مباشرة. نعم، قال هنا سؤال معروف، هو أن يقال الحائض في بعض أيام رمضان يجب عليها القضاء إجماعا، مع أن الوقت فات والصوم عليها حرام، فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ هذا كاعتراض، يعني إذا علمنا أن الحائض ما يجوز لها أن تصوم وهي حائض، فكيف يجب عليها قضاء شيء إذا فعلته في وقت الحيض كان حراما عليها، فكيف تقضيه؟ ما فات وقته وهو حرام، قال وكذلك يقال في الناس والنائم لأنهما فات عليهما وقت الصلاة وهي غير واجبة عليهما، يعني غير واجبة وجوب أداء، وإلا فهي واجبة وجوب في الذمة، واجبة وجوب في الذمة. قال بدليل الإجماع على سقوط الإثم عنهما، يعني حال النوم والنسيان. وقد تكلمنا فيما سبق على مسألة الناس والنائم بما يغني عن إعادة الكلام هنا. وأما الحائض فقد اختلف في إطلاق وجوب الصوم عليها زمن الحيض وعدمه، فأكثر العلماء وقوله عدمه يعني عدم الإطلاق، عدم إطلاق وجوب الصوم. قال فأكثر العلماء على أن انعقاد السبب مع وجود المانع يكفي في إطلاق الوجوب على العبادة، المنعقد سببها المانع منها مانع. واضح؟ يقول أكثر العلماء على أن انعقاد السبب مع وجود المانع يكفي في إطلاق الوجوب على العبادة، يعني التي وجد سببها مع وجود المانع فلا يمنع ماذا من إطلاق الوجوب. مثلا الحائض يجب عليها أن تصلي مثلا المغرب عند غروب الشمس، إذا كانت في حال طهر فالصلاة عليها واجبة. طيب إذا غربت الشمس وهي حائض فسبب الوجوب موجود وهو الغروب، لكن هنا مانع وهو الحيض، فهل معنى هذا أن صلاة المغرب لا تجب عليها؟ الجواب نقول لا تجب عليها إيش في هذا الحال، في حال الحيض، في حال الحيض. أما إذا كانت طاهرة فواجب عليها، فالوجوب يعني يطلق. كذلك لو كانت مثلا صائمة مثل الصوم يقال لا يجوز لها أن تصوم وهي حائض، والصوم عليها واجب، لكن وجد مانع وهو الحيض، فإذا زال الحيض وجب عليها القضاء. قال بعضهم انعقاد سبب الوجوب، انعقاد سبب الوجوب مع وجود المانع لا أثر له فلا يوصف بوجوب. يعني قال آخرون إذا وجد مانع من أداء هذا الواجب فهنا لا يطلق إيش لفظ الوجوب، لا يطلق لفظ الوجوب بسبب وجود المانع. قال إلا ما توفرت شروطه وانتفت موانعه. وعلى قول الجمهور أنه يكفي في إطلاق اسم الوجوب عليه انعقاد سببه وإن منع منه مانع، يعني القول الأول قول الجمهور أنه لا مانع من إطلاق لفظ الوجوب وإن وجد مانع. قال فالفعل الثاني قضاء للأول، فالفعل الثاني قضاء للأول، يعني إذا صامت بعد طهرها يكون هذا الصوم إيش قضاء للوقت الذي فات فيه الصيام بسبب المانع. وعلى قول من قال إنه لا يطلق عليه اسم الوجوب فالفعل الثاني أداء بأمر جديد وليس قضاء للأول. بعضهم جعل هذا الخلاف لفظي، هذا الخلاف لفظي، هل الواجب في القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول، هل الواجب في القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ السلام. والصحيح أنه بالأمر الأول، الصحيح أنه بالأمر الأول، ولو كان بالأمر الثاني لقلنا أين الدليل، أين الدليل على أنه بالأمر الثاني. طيب قال وفرق بعض العلماء بين النائم والناسي والمسافر وبين الحائض، فقال الفعل في غير زمن الحيض كزمن النوم والنسيان والسفر يوصف بالوجوب، ففعله الثاني قضاء لذلك الواجب. يعني في زمن النوم والنسيان والسفر يوصف هذا الزمن بالوجوب، يوصف بالوجوب، ففعله الثاني قضاء لذلك الواجب. فعله الثاني يعني أداءه للعبادة في الوقت الآخر يكون قضاء لهذا الوقت الذي منعه من أداء العبادة هذا المانع من النوم أو النسيان أو السفر. قال أما الحيض فالصوم فيه حرام، فلا يمكن وصفه بالوجوب، فصوم الحائض عدة من أيام أخر على هذا أداء بأمر جديد لا قضاء. لكن الجواب الصحيح أنه واجب عليها في الذمة، أنه واجب عليها في الذمة، فإذا انتهى الحيض كان ماذا عليها؟ أداء هذه العبادة، كان واجبا عليها أداء، وهذا مذهب الفقهاء. أما عند المتكلمين فهو بأمر جديد. قال وذكر ابن رشد في المقدمات إن هذا التفصيل هو الراجح عند المالكية، وعليه درجة في المراقي بقوله هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ وجوبه في غير الأول، في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديهم وضح. وجوبه في غير الأول يعني في غير الحائض، وضعفه فيه يعني في الحائض رجح وضح. قال وهذا القول بأن صوم الحائض ما فاتها من رمضان إذا طهرت أداء لا قضاء هو الذي رد المؤلف بقوله، يعني ابن قدامة. قال وهذا فاسد لوجوه ثلاثة، يعني تسمية فعل قضاء الحائض لصومها أداء رده المؤلف رحمه الله، وأن هذا ليس بأداء وإنما قضاء. ذكر وجوه الرد الذي ذكرها المؤلف من قدامة. قال الأول ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. الشاهد قوله بقضاء الصيام، فسمى الصيام قضاء. الثاني أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء، يعني أن الحائض تنوي قضاء أيام الصيام التي أفطرتها. ثالثا أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده إلى آخره. قال هذه الأوجه الثلاثة التي رد بها المؤلف ذلك. القول الأول منها لا دليل فيه، لأن إطلاق عائشة رضي الله عنها اسم القضاء على صوم الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه، لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقا في وقتها أم لا. القضاء يطلق على فعل العبادة مطلقا في وقتها أم لا، ومر معنا ذكر بعض الأدلة في ذلك في قول الله جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم، يعني انتهيتم، مع أن أداها فعلها في وقتها وسماها قضاء. وقال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قضيتم الصلاة يعني انتهيتم منها وسماها قضاء، وهي تؤدى في وقتها أداء. فإذا القضاء يطلق على فعل العبادة في وقتها وفي خارج وقتها. قال وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للأصوليين والفقهاء، يعني تخصيص القضاء بفعل العبادة بعد خروج وقتها هذا اصطلاح متأخر عند الأصوليين وعند الفقهاء. قال فلا دليل قطعا في لفظ عائشة المذكور، لأن الاصطلاح المذكور حادث بعدها. وأما الوجه الثاني وهو الإجماع على أنهم ينوون القضاء فهو الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع، مع أن بعض أهل العلم ناقش هذا الدليل قائلا إنه لم ينعقد فيه إجماع وأنه لا مانع من قصد الحائض الأداء بأمر جديد. ومن قال أن فيه إجماع فعليه الدليل، والخلاف واقع، الخلاف واقع في هذه المسألة. قالوا عليه أي الخلاف في ذلك درجة في المراقي بقوله وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدا، والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم مثلا في وجوب القضاء، وإن منع من تمام الوجوب مانع كالحيض هو مراد المؤلف بقوله ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها، كما في النائم والناس، وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال، يعني في حال الحدث إلا بعد رفعه. قال وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها، يعني وجوب في الذمة، وجوب في الذمة، وهذا واضح كما ترى. والخلاف يعني هل تنوي قضاء أم أداء، هل تنوي قضاء أم أداء، وليس في يعني في هذا الخلاف يعني ثمرة كبيرة. يمكن يكون الخلاف لفظي والكل متفق على وجوب إيش فعل هذه العبادة، لكن هل يسمى فعله أداء أو يسمى قضاء؟ هذا الخلاف. ينقص الأجر لا إذا كان لعذر، إذا كان لعذر إن شاء الله يكتب له أجر كامل، إن كان لعذر، وإن كان لغير العذر بلا شك أنه قد يأثم ولا يؤجر. أما مثلا العذر مثلا الحائض الآن هي تريد أن تصوم لكن ما تستطيع، يعني وجود الدم مانع لها من الصيام، مانع لها، فهي لا شك أنها تصوم أيام غير رمضان، سيكون الأجر أنقص، ولعل الله يكتب لها الأجر كامل لأنها معذورة، يعني ليس بإرادتها ولا باختيارها أن تترك الصيام. وفي الحديث بموسى إن الله إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يدل أنه إذا ترك العبادة التي يعملها ويواظب عليها لعذر يكتب له الأجر كامل، فإن شاء الله يكتب الأجر كامل إذا كان العذر. نعم. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.